بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، الآيات التي فسرت في الدرس الماضي يمكن أن يلقى عليها ضوء جديد. فمثلا حينما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، إلى آخر الآيات. يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون وحينما خلق الإنسان، هذا الإنسان هو المخلوق الأول، المخلوق المكرم الذي أعده ليسعد في جنات عرضها السماوات والأرض. هو في الدنيا أودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى الله، أعطاه العقل ليكون قوة إدراكية، منحه حرية الاختيار لتثمن أعماله، خلق له الكون وسخره له تسخير تعريف وتسخير تكريم، أعطاه فيما يبدو قوة. فهذه القوة وتلك الشهوة وهذا الاختيار وذاك العقل وتلك الفطرة وتسخير الكون، هذا كله من مقومات الأمانة التي كلفه بها. والأمانة أن يعرف الله أولاً وأن يعبده ثانيا ليسعد في الدنيا والآخرة ثالثا. أنا الآن ألخص، أجمع ما تفرق من معاني في كلمات موجزة. يعني ما منا واحد إلا ويتمنى أن يسلم، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يسعد. متى يشقى الإنسان؟ إذا خرج عن منهج الله. فربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان وكلفه بالأمانة وقبل بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لما قبل بها أعطاه العقل قوة إدراكية، سخر له الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، سخره تعريفا به وتكريما له، أعطاه الشهوة كي يرقى بها، أعطاه حرية الاختيار كي تثمن أعماله، أعطاه فيما يبدو قوة كي يتحرك بها. الآن إذا عطل عقله ولم يفكر في ملكوت السماوات والأرض واتبع شهوته، لا بد من رسول يذكره بفطرته، لا بد من رسول يذكره بالأمانة التي حملها، لا بد من رسول يذكره بالمهمة التي جاء من أجلها قبل أن ينتهي أجله ويشقى إلى أبد الآبدين. الآن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته واقتضت رحمته أن يرسل لهذا الإنسان رسولا. كيف يصدق الإنسان أن هذا رسول الله؟ إنسان من بني آدم، من طين البشر، شكله كشكل البشر، أعضاؤه كأعضائهم، كيف يصدق هؤلاء الناس الضالون المنحرفون الذين انغمسوا في شهواتهم وتبعوا أهواءهم، كيف يصدقون أن هذا الإنسان رسول الله؟ أعطاه معجزة، سيدنا موسى أعطاه العصا، ليس في طاقة البشر كلهم أن يصنعوا من العصا ثعبانا، أعطى السيد المسيح قوة إحياء الموتى، كأن الله يقول لهؤلاء البشر: هذا رسولي. أعطى لسيدنا موسى السحر، أعطاه
أن تكون العصا ثعبانا مبينا. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمتنا، أعطاه معجزة، هذا الكتاب. إذن بادئ ذي بدء، الله سبحانه وتعالى خلقنا وكرمنا وجعلنا في المرتبة الأولى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لما الإنسان قبل حمل الأمانة سخر الله له الكون معرفا بذاته ومكرما له، أعطاه العقل ليفكر في هذا الكون، منحه فطرة سليمة كي تكون مقياسا له على حسن عمله أو سوء عمله. كل عمل سيء وراءه انقباض، ضيق، شعور بالشقاء. أعطاه القوة، أعطاه الشهوة، أعطاه الاختيار إلى آخره. هذا الإنسان نسي وغفل واتبع شهوته، أودع فيه الشهوات ليرقى بها فجعلها إلها. أعطاه العقل ليتعرف إلى الله به فسخره في جمع الثروات والإيقاع بين البشر. إذن لا بد لهذا الإنسان الضال المنحرف الذي عبد شهوته وعبد من دون الله آلهة لا تنفعه ولا تضره، لا بد لهذا الإنسان من رسول مذكر، لكن هذا الرسول لا يصدق. إذن لا بد لهذا الرسول من معجزة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المعجزة. هذا القرآن من دلائل إعجازه، هناك إعجاز إخباري، هناك إعجاز بياني، هناك إعجاز علمي، هناك إعجاز تشريعي، هناك إعجاز تربوي، هناك إعجاز لغوي، هناك إعجاز حسابي، هناك إعجاز رياضي. من جملة إعجازات القرآن الكريم، ومعنى إعجاز أي أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله، من جملة إعجازاته إعجازه الإخباري. قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد فصلت في هذا في الدرس الماضي وقد وقع. لا يملك الغيب إلا الله، ذكرت إلى جانب هذا الإعجاز الإخباري قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وفعلا قال بعض العرب الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم سفهاء قالوا هذا القول، ولو أنهم فكروا لسكتوا، فإذا سكتوا أبطلوا هذا القرآن. أيها الإخوة، هذا القرآن دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، إعجازه يؤكد نبوته. إذن هذه الآية من دلائل نبوته. قد يقول قائل وماذا يعنينا كل هذا؟ الذي ألاحظه أنه ما من مشكلة تصيب الفرد أو المجتمع في الأرض، ما من أزمة، ما من قضية، ما من مأساة، ما من دمار، ما من آلام إلا ولها أسباب، أسبابها خروج هذا الإنسان عن منهج الله. ولماذا يخرج هذا الإنسان عن منهج الله؟ حينما لا يصدقه. أما نحن حينما نتعامل في الدنيا إذا صدقنا أن هذا القرار أو هذا التوجيه أو هذا المنع من قبل من بإمكانه أن يفعل فينا ما يفعل نلتزم. إذن على قدر ما تصدق به هذا القرآن تلتزم أمره ونهيه. هنا المشكلة، يعني هذا الذي يخالف آيات القرآن الكريم، يخالف أمر الله عز وجل أو يقع فيما نهى عنه، يجب أن يعلم علم اليقين أن مصداقية هذا القرآن عنده ليست كافية. لا يمكن لإنسان عاقل أن يعلم علما يقينيا أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأن الله بيده كل شيء، بيده سعادتك وبيده شقاؤك، بيده صحتك وبيده مرضك، بيده غناك وبيده إفقارك. لا يمكن لإنسان عاقل يصدق ويوقن أن هذا القرآن كلام الله ويخالفه. فربنا عز وجل جعل في القرآن بعض الآيات التي يسميها علماء التفسير الإعجاز الإخباري من أجل أن نصدق أن هذا القرآن كلامه. الآن الآيات الأولى تقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. إذا وعد الله وعدا أو أوعد وعيدا فلا محالة واقع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام الله عز وجل. أكثر الناس يرون الأمر بيد زيد أو عبيد، يرون الأمر بيد فلان أو علان. ماذا قال الله عز وجل عن آخر الزمان؟ قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا شعور الإنسان البعيد عن الله عز وجل، شعور غريب، شعور مرضي، يظن أن الأمر كله بيده وأنه قادر على كل شيء وأنه قادر على أن يفعل كل شيء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا، أمر الله، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يا أيها الإخوة الأكارم، الإنسان يجب أن يفكر تفكيرا سديدا. القضية لا تحتمل المماطلة ولا تحتمل أن تأخذ هذا الكلام على أنه كلام طيب مبارك، جزاه الله عنا كل خير، والله درس لطيف، درس جميل ممتع. القضية أخطر من ذلك. أنت أمام منهج، فإما أن تتبعه وإما أن تدفع الثمن باهظا. وترون أيها الإخوة بأم أعينكم، يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. دققوا في هذه الآية: من كل مكان، رزق وفير لا يحصى، حياة في أعلى درجات الرفاه والنعيم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آية ثانية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. القضية أيها الإخوة قضية تتعلق بسلامتنا، بسلامة الإنسان. إنسان له خالق وهذا منهجه. فهذا كتاب الله عز وجل، أمرك بشيء ونهاك عن شيء. لا تأخذ هذا الكتاب على محمل، يعني أن تأخذه أخذا بسيطا من دون أن تهتم له. إن لم تهتم له فالنتيجة مؤلمة جدا. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، لكن وهو الغفور الودود. يعني هذا الزمن زمن التوبة أيها الإخوة، زمن العودة إلى الله عز وجل، العودة إلى كتابه. أنت مسلم، يجب أن تكون مسلما حقا. ما المخالفات التي أنت مقصر فيها؟ ما المعاصي في علاقاتك كلها، في بيعك، في شرائك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في شهواتك؟ ما المباح، ما المحرم، ما الممنوع، ما الحق، ما الباطل؟ يا أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال مطلع هذه السورة أن هذا القرآن كلامه، والدليل الإعجاز الإخباري. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا عز وجل في قصة سيدنا يوسف ساق قصة طويلة من أطول قصص القرآن. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرينا جميعا أن الأمر كله بيده. إخوة يوسف ائتمروا على قتل يوسف وضعوه في غيابة الجب، لكن الله جل وعلا أراد أن يرفعه وأن يجعله في أعلى مراتب الدنيا والآخرة. ماذا قال الله عز وجل؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي الآية دعوها في أذهانكم دائما، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكر الله عز وجل قصة سيدنا موسى، ربنا عز وجل أمر أمه أم موسى أن تلقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتان، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أرضعيه وألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طفل صغير في صندوق خشبي في نهر عظيم، يد من سيرته إلى قصر فرعون؟ وفرعون رأى في الرؤيا أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، بدل أن يتوب إلى الله عز وجل ويعود عما هو فيه قتل أطفال بني إسرائيل كلهم. ما الذي حصل؟ أن هذا الطفل الوديع الذي رباه في قصره هو الذي قضى على ملكه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكر، الأمر بيد الله، إياك أن ترى أن مع الله إلها آخر. الأمر بيد الله وحده، إليه يرجع الأمر كله. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا التوحيد يريح الإنسان. ما عليك إلا أن تعبد الله، ما عليك إلا أن تتوب من ذنوبك، ما عليك إلا أن تستقيم على أمره، وإلا فالعقاب أليم والعقاب شديد. الآن يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون معناه. إذا علمت كيف تسكن في بيت فخم، وكيف تأكل أطيب الطعام، وكيف تركب أجمل المركبات، لا تعلم حقيقة الدنيا. أنت جئت إلى الدنيا لمهمة كبيرة خطيرة، أنت جئت إلى الدنيا لتعرف الله عز وجل. جوهر الحياة الدنيا أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه، فإذا غفلت عن هذه المهمة أنت لا تعلم. إذا أرسلت إلى بلد أجنبي كي تحصل أعلى شهادة علمية، وفي هذا البلد نسيت الدراسة وعرفت أين المطاعم، أفخر المطاعم وأجمل المقاصف وأجمل الأندية، وانتقلت من مطعم إلى مطعم ومن ناد إلى ناد ومن مقصف إلى مقصف، هذا يعلم أم لا يعلم؟ نقول لا يعلم، لأنه نسي مهمته الأساسية فهو لا يعلم، نسي الهدف الذي من أجله خلق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من الآية 1 للآية 7 ربنا عز وجل أشار إلى إعجاز كتابه الإخباري في مصدر آخر. الحقيقة هذه الصفحة والنصف فيها ثلاث مصادر للمعرفة. المصدر الآخر للمعرفة، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان له ثلاث مظاهر. الإيمان محله القلب، وهو إقرار باللسان وعمل بالأركان. الحياة قصيرة والمهمة خطيرة، يجب أن تعرف ما الإيمان. ليس الإيمان أن تصلي، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغض البصر والصدق والأمانة والإحسان وترك الغيبة والنميمة، هذا كله مظهر سلوكي للإيمان. والإيمان فضلا عن ذلك تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتزيي ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الآن كيف يدخل الإيمان إلى القلب؟ هنا السؤال. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أن تنصاع إلى أمر الله هذا إسلام، أما أن يستقر في قلبك تصديق أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، وهو رب العالمين، وهو الإله المسير، وهو واحد في خلقه، وواحد في تربيته، وواحد في تصرفه، وأن أسماءه حسنى، أن تصدق هذه الحقائق هذا يحتاج إلى جهد، وما لم يبذل هذا الجهد فأنت لن تطيع الله عز وجل. لذلك القضية كيف يدخل الإيمان في قلبي؟ التصديق محله القلب، واللسان يقر بهذا التصديق، والعمل يؤكد هذا التصديق. التصديق يعبر عما في القلب، والسلوك يجسد هذا التصديق. وما لم يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض فلن يدخل الإيمان في قلبه. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرفوا ظواهر الأشياء، عرفوا صورها، عرفوا ما يبدو لأعينهم، ولكن الحقائق العميقة، سر وجودك، حكمة وجودك، عظمة ربك، هذه كيف تعرفها؟ قال: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يعني أنت إذا رأيت آلة معقدة ألا تستطيع أن تحكم على صانعها بكذا وكذا وكذا وكذا؟ هذه مهمة الفكر. مهمة الفكر أن ينتقل من شيء محسوس إلى شيء مجرد، من شيء مشاهد إلى شيء مغيب، من الخلق إلى الخالق، من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من التسيير إلى المسير. هذه مهمة الفكر. فكلما أعملت فكرك في الكون ازداد إيمانك بالله، وازداد تصديقك بالله، وازداد هذا القلب امتلاء بمعرفة الله. إذا امتلأ قلبك معرفة بالله عز وجل أقر لسانك بهذا، فإذا أقر اللسان بهذا ظهر هذا في السلوك. هنا محط الشاهد، هنا بيت القصيد. يعني في سؤال كبير، طيب الناس لماذا هكذا يستمعون إلى خطب كثيرة ويقرؤون ومع ذلك لا يلتزمون؟ وما داموا لا يلتزمون فالله سبحانه وتعالى يسوق لهم من الشدائد. طيب كيف السبيل؟ ما قيمة سماع مجلس علم أو درس علم إن لم يحمل صاحبه على تطبيقه؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هذه آية دقيقة جدا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب كيف نعلم يا رب؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ أنتم لا تعلمون سر الحياة، أنتم لا تعرفون عظمة الله عز وجل، هكذا كأن الله يقول. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون عظمة الله عز وجل. أما أن تقول الله خالق الكون قضية سهلة جدا، قالها إبليس، قال رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أن تعترف بخالق للكون هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر، ولكن أن تعرف عظمة الله عز وجل، أن تعرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلة، أن تعرف أن الأمر كله بيده، أنه في السماء إله وفي الأرض إله، هي المعرفة. وهذه المعرفة لا تنشأ فجأة، تحتاج إلى بحث ذاتي، إلى مراس، إلى جهد كبير. والحمد لله رب العالمين.